الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سبق لنا أن ساق المصنف رحمه الله كتاب النكاح، وذكر الأدلة على استحبابه والأمر به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب به، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجة. فكل هذه الأحاديث التي ساقها المصنف هناك تدل على فضيلة النكاح لأجل إعفاف نفسه إذا كان قادرا على ذلك، فينبغي الحرص على ذلك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن الزواج ينبغي أن يقدم حتى على الأشياء التي مستحبة لكنها ليست واجبة، حتى مثلا على الحج وعلى الجهاد وعلى، فلأن هذا فيه حفظ لدين المرء. ولذلك جاء في الحديث: إذا تزوج الرجل فقد حفظ نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فكل هذا فيه مصالح عديدة: أولا غض البصر وحفظ الفرج، وثانيا المباهاة بكثرة الأمة الإسلامية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأيضا لعل الله يأتي له بذرية صالحة تنفعه في دينه ودنياه وتدعو له، ويحصل له بذلك قرة العين منهم إذا أصلحهم الله. ففيه مصالح كثيرة حتى عليها صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك. لكن هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لمن عزم على الزواج وأراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها قبل أن يعقد عليها، مع أنها في تلك الحال هي أجنبية، ولكن أباح له صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وجهها وإلى يديها، أما غير ذلك لا. ولكن ما يدعو إلى، فلينظر ما يدعو إلى نكاحها، وهو الغالب الذي يدعو إلى نكاحها إنما هو الوجه وكذلك اليدين. فالنبي حث على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فهذا يدل على جواز ذلك، بل يدل على استحبابه، كما في حديث الذي رواه مسلم أنه لما أتاه رجل قال: يا رسول الله إني تزوجت، يعني خطب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. فأمره بالذهاب وأمره بالنظر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة يدل على استحباب ذلك، وأن هذا مستحب، ولا يكفي أنه مباح، بل هو على الاستحباب، لأنه أقرب كما جاء في الحديث الآخر، أقرب أن يؤدم بينهما، أن يحصل بينهم الوئام والوفاق. فهذا ينبغي للمتزوج أن يعمل هذا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو امتنعت مثلا المخطوبة من أن ترى فلا تجبر على هذا، ولكنه إذا أراد أن ينظر إليها من غير اختيارها ومن غير علمها فإنه أيضا مأذون له بذلك. مأذون له بذلك ولو لم ترضى، لكنها إذا ما قبلت أن تحضر مع وليها وينظر إليها، ما قبلت هذا، فله أن يحتال للنظر إليها ولو لم تعلم بذلك، لأن النبي أذن له بذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من باب الاستحباب من أجل أن تحصل الموافقة ويحصل الالتئام بينهما، لأن غالب المشاكل الناس وغالب ما يحصل من المشاكل إنما هو والشقاق والنزاع والعداوات والبغضاء، غالبا ما تأتي من المصاهرة ومن النكاح وما يتعلق بذلك. فينبغي أن يقطع دابر ذلك مهما أمكن الإنسان مهما استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا وأمرنا به، كل ذلك من أجل أن ما يحصل بينهم شقاق ولا يحصل بينهم نزاع، وأن يحصل بينهم الالتئام والوئام.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب حق المسلم على المسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الأشياء التي تؤثر الحساسيات في الأنفس وتثير العداوات وتجلب البغضاء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يصوم أحدكم على صوم أخيه. فكل هذه كونك مثلا تبيع على بيع أخيك، مثلا يشتري له سلعة ثم تذهب إلى المشتري وتقول: لا أنا عندي مثلها أرخص منها. لا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض، هذا جلب للعداوات. أو مثلا إنسان يريد مثلا أن يبيع ثم تأتب إليه وتقول: لا لا تبيع على فلان، أنا أشتري منك بزود كذا وكذا. كل هذا من المنهي عنه. فكذلك أيضا في الخطبة، إذا علمت أن شخصا خطب امرأة فلا يجوز لك أن تخطب حتى تعلم أنهم ردوه أو عطوا، فإذا ردوه فلك أن تخطب. ولذلك هذا في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يترك أو يستأذنه. فإن ترك وعرف أنه ترك الخطبة وأنه استخار عن أن يخطب هذه المرأة وتحققت ذلك منه فلا بأس. ولا ربما أنه يقول لك شخص يريد أن يغرك ويريد أن يوقع العداوة بينك وبينه، لكن إذا تأكدت ذلك من قبله هو أنه صحيح أنه ترك الخطبة فأنت يجوز لك أن تخطب. أو مثلا أنت قلت له: والله أنا كان بنفسي أخطب فلانة ولكن أنت سبقت، فإذا مثلا سمحت لي أن أخطبها، فإن قال: نعم سمحت لك وأذنت لك، فلا بأس بذلك. أما أن تخطب على خطبته وهو قد تقدم قبلك فهذا لا يجوز، كما أنه لا يجوز البيع على بيعه والصوم على صومه. فهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كل خوفا من العداوات والبغضاء. فكل ما كان يقرب الوئام بين المسلمين ويجمع كلمتهم هذا مطلوب للشارع صلى الله عليه وسلم.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا. فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية قال له: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية.
هذا الحديث يدل على عدة مسائل، وقد اشتمل على عدة فوائد. فمنها أنه يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أهدت امرأة نفسها عليه قبول ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، لما قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي تزوجهن وما ملكت يمينك ما فأ الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فهذا يدل على جواز ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله أخذ أيضا من هذا أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح أخذا من هذا الحديث، وقيل إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ولكن نعم، من خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يقبلها وأنه يعقد عليها صلى الله عليه وسلم. أما غيرها فممكن أنها تعرض نفسها أو تعرض بذلك، لكن لابد من الشروط ولابد من الولي ولابد مما يترتب على جميع أنواع النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتت هذه المرأة ووقفت عليه وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ثم تطع رأسه وسكت. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أنه ليس له بها حاجة، ففهموا منه هذا. فقد يستدل بهذا من يقول بعدم وجوب تغطية الوجه، لأن الامرأة كاشفة وجهها، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أنكر عليها ولا أمر بتغطية وجهها، والصحابة رأوها. ولذلك قال أحد الصحابة: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فهم من النبي أنه ما له رغبة فيها، فهذا طلب أن يزوجه النبي عليه الصلاة والسلام إياها. فلما قال له ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: ما معك أو ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب إلى أهلك فابحث، اذهب لعلك تجد شيء يكون لك صداق. فالزواج لا بد له من الصداق، سواء قل أو كثر لا بد من الصداق. فذهب وجاء وقال: لم أجد، والله لم أجد شيء يا رسول الله. فأقسم، مع أن النبي ما طلب منه أنه يحلف، لكنه حلف تأكيدا لما قاله، لأنه قال بالأول: ما عندي شيء. ثم قال له النبي: اذهب إلى أهلك لعلك تجد. فذهب ورجع ولم يجد شيء، فقال: والله لا أجد شيئا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا ذلك: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب والتمس وبحث ولم يجد شيء، ورجع على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لم أجد ولا خاتما من حديد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، سكت حتى إن الرجل شبه أنه أيس أو علم أن الرسول لا يزوجه إلا بوجود صداق، فقام من المجلس. فراهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل قام وهو محتاج إلى هذه المرأة وقد تعلقت نفسه بها، فدعاه صلى الله عليه وسلم ورجع إليه وقال له: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم يا رسول الله، سورة كذا وسورة كذا. قال: ملكتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ: أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ: زوجتكها بما معك من القرآن. فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ولي من لا ولي له،
والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام زوجه إياها. وفي بعض الروايات قال زوجتك بما معك من القرآن، وفي بعض الروايات زوجتكها بتعليمك إياها، وفي لفظ زوجتكها بأن تعلمها 20 آية. حدد له النبي عليه الصلاة والسلام إذا علمتها 20 آية فهو صدقها، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يجوز أن يكون الصداق، ما يلزم أن يكون الصداق دنانير أو دراهم، حتى يجوز ولو كان غير ذلك من العروض أو من الانتفاع، مثل ما في قصة موسى عليه السلام، فإن موسى عليه السلام زوجه شعيب ابنته على أن يخدمه 10 سنين، 8 سنين أو 10 سنين، وهي خدمة مجرد انتفاع منه على أن تأجرني 8 حجج، فإن أنتمت 10 فمن عندك، فزوجوا ابنته على أن يكون أجيرا عنده يرعى غنمه ويسقيها ويعمل ما يكلفه به بتزويج هذه البنت لمدة 8 سنوات، وبعد ذلك إن أكملت 10 فهذا تفضل منك، وإن ما أكملت 10 فأنت في حل. ولكن موسى عليه السلام أكمل 10 فهو بقي عنده مستأجره 10 سنوات، ثم بعد ذلك أخذ أهله وفرقه. فهذا يدل على أن الصداق ما هو بشرط أن يكون نقود، ولا هو بشرط أن يكون عقار، ولا هو بشرط أن يكون، حتى ولو كان لمجرد انتفاع، كونه يشتغل عندك لمدة سنة، يسوق عندك لمدة سنة والزوج وبنتك، وإلا يشتغل عندك مثلا في زراعتك، وإلا في دكانك، وإلا في أي عمل من الأعمال، فهذا لا بأس به. هذا بالقرآن، نص القرآن الكريم في قصة موسى، وبهذا كذلك النبي أمره أن يعلمها، وهذا والتعليم القرآن نوع من هذا، نوع من الانتفاع. فهذا قال العلماء رحمهم الله أنه يجوز أن يكون الصداق مثلا شيء فيه منفعة من تعليم قرآن أو تعليم حديث أو تعليم تفسير أو تعليم أي شيء من المعلومات المباحة، فإنه جائز. أو أن يعمل له عمل، أي عمل من الأعمال المباحة، فكذلك فإنه جائز أن يكون هذا صداقا. هنا
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على استحباب إعلان النكاح، وأن إعلان النكاح سنة، بل أمر به صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرق بين النكاح وبين والعياذ بالله السفاح إعلان النكاح، فلا يكون سر إلا الشيء المحرم والشيء الذي يخاف منه. أما النكاح ينبغي إعلانه ويستحب إعلانه، ويستحب أن كذلك أن يقام عليه شيء من الوليمة يجمع فيها أقاربه وأصحابه وجيرانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعليه أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت. قال له النبي أولم ولو بشات. فإعلان النكاح، ولذلك أذن ورخص صلى الله عليه وسلم بالدف وقت النكاح، الدف اللي تضرب بها النساء بأيديها ويكون له صوت كذا، من أجل يعلم الناس أن هذا نكاح فلان على فلانة. فهذا من الأشياء المستحبة التي يستحب إعلانها وإشهارها بين الناس. هنا
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصحه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم، هذا الحديث يدل على أن النكاح لا بد أن يكون بالولي، وأنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها، بل لا بد. أما كونها مثلا تعرض نفسها على شخص لغرض صحيح لا لغرض آخر، تعرض نفسها مثلا لكونه مثلا إنسان مستقيم في دينه، مستقيم في أخلاقه، مستقيم في مروءته، إذا لصفات مطلوبة ومستحبة في الدين وفي الخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينهم وخلقه فزوجوه. فإذا مثلا رأت شخص بهذه المثابة وهو محتاج دينه وخلقه وعرضت لا بأس، لكنها لا يكفي، هو لابد أن يخطب من أبيها، ولا بد أن يعلن النكاح، ولا بد أن يعقد لها وليها، ولا بد من الشهود، فلا بد من هذه الأمور في النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وفي لفظ بولي وشاهدي عدل، فلا بد من الشهادة على النكاح، وإلا فلا يصح النكاح إذا لم يكن بولي، ولا يصح إذا لم يشهد عليه، فلا بد من الإشهاد ولا بد من الولي. وكذلك أيضا الولي يشترط فيه أن يكون الولي عادل، وأن يكون أيضا الولي هو أقرب الناس إليها. لكن لو كان لها مثلا وليا، لو كان مثلا أبوها موجود وأردت مثلا أن تخطب من أخيها وكذا ويعقد أخوها، هذا ما يجوز، ولو كان أخوها من أولياءها لكن ليس وليا في النكاح، فلا بد من الترتيب. فالولاية للأب، ولا يجوز لأحد أن يعقد والأب موجود، ثم يليها الابن إذا كان لها ابن هو الذي يتولى ذلك، ثم كذلك الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق الأولياء. فلا بد من الترتيب، فلا يصح أن تروح وتطلب من شخص وإن كان ولي بعيد وفي من هو أولى منه وأقرب. ولو مثلا عقد إنسان الأبعد مع وجود الأقرب وعدم عرضه، فإن هذا النكاح يكون باطل ولا يصح. فلا بد من وجود الولي وأن يكون هو صاحب الولاية، لأن قد تتغير الولاية، الولاية للأب، لكن إذا مات الأب فنعم الأخ الشقيق هو الأولى، فلا بد من أن يكون صاحب الولاية هو الذي يتولى ذلك. وكذلك أيضا لا بد من الشهود. وأما المرأة أن تزوج نفسها أو تقول أنا وكلت فلان مثلا يعقد لي، لا ما يجوز هذا. وإذا قدر أن المرأة ليس لها ولي أو لها ولي ولكن الولي غير صالح، أو مثلا يماطلها أو يرد الأكفى عنها أو يعضلها عن أن تتزوج، فإنها من حقها أن تذهب إلى المحكمة، والمحكمة تستدعيه وتأمره، فإن امتنع فللقاضي حق أن يوكل أحد أقربائها ويعقد لها ولو كان الولي كاره. إذا حصل منه العضل وحصل منه الامتناع عن تزويجها، فمن حق القاضي التدخل في هذا الأمر، لأنه هو لأمر إمام المسلمين أقامه مقامه، فهو ولي أمر المسلمين. فإذا حصل مثل هذه الأمور فمن حق القاضي أن يتدخل إذا جاءته وأخبرته بما هذا. فإذا تأكد من ذلك أنه خطب فلان وفلان وهم ناس صالحين ومعروفين وامتنع، فهو يوكل أحد أقربائه ويجعله يعقد لها، إلا إن كان الولي منعها من التزوج بهذا الشخص لسوء خلقه أو لسوء دينه، فهو منعه مانع من قبل الشخص شيء مثلا من قبل خلقه أو دينه، فهذا مع الحق. لكن إذا لم يكن كذلك، إنما مجرد عظم ومجرد أذية لها أو لغرض من الأغراض، أو ما هم زوجة من أجل زوجة ولد أخته، أو زوجة ولد أخوه، أو زوجة ولد صديقه، أو من أجل أنه زوجة مثلا شخص يزوجه مثلا بنته أو أخته، هذا والعياذ بالله لا يجوز، هذا حرام عليه. ومن حقها أن تتصل بالمحكمة، والمحكمة يوكل أحد الأشخاص ويعقد لها إذا كان الخاطب رجل صالح بعد ما يتعب. لكن على القاضي التثبت والتأكد من هذا. هنا
وعن عائشة
بارك الله بارك في عندك السلام.
هذا سائل يقول: قلتم في الدرس السابق أن صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتنا في المسجد، وهل الصلاة في البيت أفضل من صلاتنا في المسجد الحرام؟
إيه نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة أن تكون في البيت، في أي مكان، في أي بقعة أنت فيه. وإذا كنت مثلا في مكة وتصلي ببيتك فأنت كأنك بالمسجد الحرام، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن مكة كلها حرام، وأنك إذا صليت في مسجد غير مسجد الحرام، أي مسجد من مساجد مكة، 100,000 الصلاة حاصلة لك، أو صليت في بيتك نافلة فكذلك إن شاء الله هذا الفضل حاصل لك، على الصحيح من أقوال العلماء وإن كان فيه خلاف. ثم أيضا مما يؤكد لنا هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة في مسجده عن 1000 صلاة إلا المسجد الحرام، ومع ذلك كان يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المدينة الفضل خاص بالمسجد، بيوت المدينة أو مساجد المدينة ليس فيها هذا الفضل، لأن النبي قال صلاة في مسجدي، خص مسجد صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة. فلو صليت في مسجد آخر في المدينة ما حصل لك صلاتك كسائر المساجد الأخرى. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الصلاة في مسجده ب1000 صلاة، ومع ذلك نوافله كلها يصليها في مسجده وليست فيها مضاعفة، نوافله في بيته وليست فيها مضاعفة مثل ما هي في المسجد. فهذا يدل على أن الصلاة، لأن الحقيقة الصلاة إذا كانت في البيت أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع، وكل ما كان الشيء خالص لوجه الله فهذا يكون أفضل. لأنه ربما أن الإنسان إذا جاء الشيطان حريص والنفس أمارة بالسوء، وربما يدخل شيئا مثلا من الرياء أو كذا، ربما يصلي ويحسن صلاته من أجل الناس اللي يشوفونه، أو ربما بعض الناس مثلا يكون صائم وكذا ثم يروح ويجلس قدام الناس ويقعد يفطر قدام الناس وتعالى هذا وكذا. هذا كل ما كان العمل خالص لوجه الله الكريم ومستتر عن الناس فهو أولى. حتى لو كنت مثلا صائم، كونك تفطر ببيتك وتصلي بمسجد الجماعة ربما يكون أفضل إذا قصدت الإخلاص وقصدت أن الناس ما يطلعون على أعمالك، فهذا أفضل وأولى. أما كون الإنسان يظهر أعماله للناس يخشى أن يدخلها شيء من الرياء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خافه على المؤمنين الصالحين، خافوا عليهم. فإذا كان خافوا على أصحابه فكيف حنا من باب أولى أنه يدخلنا هذا الشيء. فالنبي قال عليه أخ، يقول يخاطب أصحابه صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الرياء. قالوا يا رسول الله ما هو الرياء؟ قال الشرك الخفي، يقوم أحدكم فيصلي ويحسن صلاته لما يرى نظر رجل إليه. فإذا كان الإنسان في بيته ما عنده أحد يراقبه ولا عنده شيء، صلى صلاته لله ما أدخل أي شيء، فلذلك كان أفضل الصلاة في البيت، وكذلك بقية الطاعات والعبادات. ولذلك جاء في الحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يمينه من شماله ويده ما عنده، يأخذ مثلا ويأتي بحيث أن يده ما تشبه هذا، كله لأجل البعد عن الرياء والبعد عن مراءة الناس أو السمعة عند الناس. فكل ما كان هذا أقرب إلى الله وأخلص، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعلماء قالوا إذا دخل العمل الرياء بطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله كما في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني بطل عمله. فهذا وجه، هذا هو وجه كون النبي حثنا على صلاة النوافل في البيوت. أما صلاة الجماعة لابد أن تكون في المساجد، لأن هذه فرض، هذه الإنسان استنف واجتماع والنبي أمر بها وحث عليها ونهى عن التخلف. لكن النبي كان يركع ركعتي المغرب في بيته وركعتي العشاء في بيته وركعتي الفجر في بيته ويوتر في بيته ويتهجد الليل في بيته، مع أن مسجده الصلاة ب1000 صلاة، ومع ذلك يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام. فهو وإن كان في مكة وإن كان في الحرم وصلى النوافل في البيت فهي أفضل في حقه.
هذا سائل يقول يوسوسني الشيطان وأنا في الصلاة بالتفكير في أمور الدنيا كثيرا، وما هو العلاج والاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل الصلاة لعدم الوسواس؟
هذا الوسواس الذي يقع في الإنسان والهواجيس التي تمر عليه بخاطره وهو في الصلاة، هذه الإنسان ما له قدرة عليها، ليس بيده حيلة من هذا، وهذه تمر على كثير من الناس أو أكثر الناس أو لا يكاد يسلم منها أحد. مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول وأنا في الصلاة أجهز الجيوش، حقة القتال في سبيل الله، يجهز الجيش ويعطي هذا ويعطي هذا بعير ويعطي ويجمع على اثنين على بعير ويعطيهم ما يحتاجونه من النقود، يعطيهم ما يحتاجونه من الطعام وكذا، وهو بالصلاة. لكن كان أهل العلم بالنسبة لعمر رضي الله عنه قال هذا نفس ذا عباده، عمل الجهاد والاهتمام بالجهاد هذا أيضا من العبادة. فقال بعض العلماء رحمهم الله هذه من تزاحم العبادات، هو في عبادة في الصلاة وعبادة الجهاد أيضا مهتم به وتجيب نفسه، لكنه الحقيقة ما حد يسلم من هذا، لكن مقل ومستكثر. فالأسباب التي ربما إنها تساعد على بعد هذا هو إن الإنسان يحاول الاستحضار ويحاول بعد هذه الأشياء، ومن أهمها إنه عندما يكبر ويستفتح ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فإذا استعاذ من الشيطان الرجيم من قلب واستحضار فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاه ويدفع عنه الشيطان. فهذا من أقوى الأشياء التي ذكرها العلماء، أن يستحضر الاستعاذة بالله، لأن هذه وساوس من الشيطان، والشيطان يحاول أنه ينقص مثلا أجرك وينقص ثوابك بكثرة الهواجيس، ولكنها إذا حاولت وحاولت أنك تبعد عنك ولا استطعت وحصل شيء من هذا فاعلم أنه لا يضرك، لا يضرك أبدا، هذا من طبيعة البشر ولا يسلم. تحدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالشيء الذي يمر بالنفس يمر على الإنسان نفسه أمور كثيرة لكنها لا تضره إذا دفعها ما استطاع. فاستحضر. ثم أيضا أنك تستحضر مثلا عند الاستفتاح، ما تستفتح وأنت غافل قلبك سبحانك اللهم، تستحضر عظمة الله وبحمدك وتبارك، استحضر عندما تقرأ الفاتحة، تستحضر كذلك قراءتك والتسبيح عندما تركع سبحان ربي العظيم، تستحضر عظمة الله. هذه أيضا من الأسباب التي تبعد عنك الخواطر والهواجس التي تمر عليك ويستدبها الشيطان. وإلا فالشيطان حريص، والنبي أخبر أن هذا يجري منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا انتهى من الأذان جاء يوسوس للمرء في صلاته، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فإذا أقيمت الصلاة كذلك أيضا هرب، فإذا انتهت الإقامة رجع وجعل يوسوس. النبي أخبر أن الشيطان يجي يوسوس الإنسان بصلاته، لكنك أنت ادفع ما استطعت وحاول مدافعته، ومدافعك إياه لتؤجر عليها، وهي نوع من مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، وتؤجر على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.